رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. في الدرس الأخير كنا نشرح قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. شرحنا هاتين الآيتين شرحا مفصلا في الدرس الأخير. في خواتيم هذه السورة موضوعان اثنان، الأول تضمنته هذه الآية الأولى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني وبه تختم السورة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآية. الموضوع الأول يتضمن مدى علم الله سبحانه وتعالى واتساعه ومدى جهل الإنسان مهما أوتي علما بالنظر إلى علم الله سبحانه وتعالى. البيان الإلهي يوضح لنا هذه الحقيقة عن طريق مقياس حسي. يقول لنا: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، لو كان البحر أل الجنس، شملت كلمة البحر كل البحور المحيطة وغير المحيطة كلها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو تحولت هذه البحور إلى مداد حبر لكي تستعمل في تسجيل كلمات ربي. ما المقصود بالكلمات؟ المقصود بكلمات الله عز وجل نتائج أوامره المتجسدة بكن، بقوله سبحانه وتعالى: كن. فالباري عز وجل خلق هذه المكونات التي نرى بعضها ولا نرى أكثرها، ونسقها وأقامها على نظام. هذه الأشياء المخلوقة إنما خلقت بأمر صدر من الله عز وجل. هذا الأمر يتجلى في كلمة كن التي قال عنها الله عز وجل: قل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كل ما في الكون هي في الحقيقة معلومات، إذا وعاها الإنسان تحولت في ذهنه إلى علم. جذور هذا العلم ما هي؟ هي نتائج أوامر الله التي صدرت منه إلى كونه. هذه الأشياء التي أبدعها الله عز وجل إذا أردت أن ترصدها علوما في دفاتر وعلى ورق وتسجلها كمعلومات في كتب لتحفظها في ذهنك وليعيها فكرك، كم سيكون مقدار هذه السجلات؟ كم سيكون عدد صحائف هذه الكتب؟ هذا ما يوضحه لنا الله عز وجل. يقول لنا الباري سبحانه وتعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لما نفدت كلمات الله. لو تحولت الأشجار التي أنبتها الله على الأرض أقلاما بريت للكتابة بها، وتحولت البحار مضروبة بسبعة أضعاف مدادا، وأخذ الكاتبون يكتبون هذه الحقائق العلمية المبثوثة في الكون، ستنفد البحار وستنفد هذه الأشجار، ولن تنفد علوم الله عز وجل التي تجسدت في هذه المكونات التي من حوله. هذا معنى كلام الله عز وجل. الإنسان عندما يسمع هذا الكلام قد يخيل إليه أن هذا الكلام في مبالغة، يعني مهما يكون شو البحار إذا تحولت إلى مداد قليلة من أجل أن تسجل بها حقائق العلوم، والأشجار والأغصان إذا تحولت إلى أقلام كثيرة، حتى نتخيل أن هذه الأقلام ستذوب وستذوب وهذه العلوم لم تنتهي بعد، يكاد عقل الإنسان يتصور أن هذا الكلام في شيء من المبالغة. لكن في الحقيقة إذا تأملنا سنجد أن لا مبالغة أبدا في هذا الموضوع إطلاق. علم الله عز وجل ظهر بعضه في مخلوقات الله عز وجل، بعضه، وبعضه الآخر لم يتجلى لنا، لأن علم الله متعلق بغيب لم يحصل بعد، فلم يتجسد علمه هذا في مخلوقات. بعض آخر لم يتجسد أيضا لأنه متعلق بماضي سحيق. أنا وأنت إن أردنا أن نرصد علم الله عز وجل نرصد جزء من قسم من ثلاثة أقسام. ما هو هذا القسم؟ القسم الذي تجسد وبرز في الأشياء الكونية الموجودة حاليا أمامنا، لكن ما تعلق علم الله به من الماضي القديم 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 إلى الآن، من الذي يحصيه ومن الذي يعلمه؟ ما تعلق به علم الله من الأمور الغيبية المقبلة إلى ما لا نهاية، من الذي يحصيه ومن الذي يعلمه؟ لا أحد. طيب، إذا عندما نحاول أن نحصي ما تعلق به علم الله من مخلوقاته الموجودة حولنا الآن في هذا الكون، هل نستطيع أن نحصيها؟ أيضا لا يمكن أن تحصيها. وأضرب لكم مثلا على ذلك. الإنسان في هذا العصر، يعني لا سيما أصحاب العلوم الاختصاصية كالأطباء ونحوهم ومن يهتمون بالتشريح، يهتمون بدراسة الخلية الحيوانية الأولى التي تتكون منها البويضة ويتكون منها الإنسان، خلية واحدة صغيرة التي اكتشف الإنسان أخيرا فيها ما يسمى اليوم بالكروموزومات أو الصبغيات، وما يسمونه آنا بالشريط الوراثي. هذا الشيء اليسير الكامن ضمن خلية واحدة في ملكوت الله عز وجل، كم كتب عنه الأطباء وكم تحدثوا عنه، وإلى أي حد وصلوا مما اكتشفوه. الكلام الذي كتبه العلماء الطب عما يسمى بالشريط الوراثي، عما يسمى بهذه الصبغيات المرتسمة على جهات بسيطة في جزيئات من هذه الخلية، مما يبدو لهم بشكل أحرف، حرف إكس أو حرف واي الكتاب اللاتيني، الكلام الذي قالوه كثير جدا جدا، وهذا الذي قالوه لا يبلغ أن يكون دهليزا يسيرا إلى حقائق هذه الصبغيات المتعلقة بطبائع الإنسان عندما يولد هذا الإنسان وينمو وتتفتح فيه طبائعه المختلف وأشكاله المتنوعة، مظهر طوله عرضه لونه طبيعته بخله كرمه خوفه غضبه حبه كراهيته إلى آخر ما هنالك من طبائع. علاقة هذه الصبغيات بهذه الطبائع وجذور ذلك وكيفية ذلك ومن إلى أي عهد ترجع هذه الصبغيات، كتب العلماء كثيرا مؤلفات طوال في هذا. وهؤلاء الذين كتبوا هل استقصوا الحديث عن هذه الخلية؟ لا، مو نستقصوا، ما وصلوا إلى الحاشية البسيطة البسيطة من حقائق هذه الأمور، والكلام فقط عن خلية يسيرة جدا. فماذا لو أطلعهم الله على جذور هذه الصبغيات وأرادوا أن يدونوها؟ كم كانت تبلغ مدوناتهم؟ ماذا لو كتبوا أجزاء أخرى بعد ذلك عن العين والأسرار الكامنة فيها وحقائقها وظواهرها وأجزائها ووظيفة كل جزء منها؟ لا أقصد ما يكتبه علماء التشريح اليوم، هذا عبارة عن سطحي جدا جدا مما قال الله عز وجل عنه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لكن لو كشف لهم الحجاب ولو رفع عنهم السجاف وأرادوا أن يكتبوا ذلك كم كانت تبلغ كتاباته؟ ثم إنهم لو أرادوا أن يتكلموا عن اللسان مثلا، وكيف خلق الله هذا اللسان والطاقات التي أبدعها الله في هذا اللسان وهذه الذبذبات المرغلة اللي على وجه على سطح اللسان، هذه النتوءات وما تحت كل نتوءة منها، وإلى أين تصل هذه الأوردة الدقيقة جدا جدا، ولماذا الإنسان يجد أن الجزء الأيمن من اللسان موظف لإبلاغ كلون من ألوان الأطعمة، لون من ألوان المذاقات، الجزء الأيسر يعطيك أخبار أنواع ثانية من المذاقات، مقدم اللسان يعطيك نوع ثالث من أنواع المذاقات، أوسط اللسان ربما لا يعطيك شيئا مؤخر. طيب على أي أساس تم هذا؟ لو أن العلماء دونوا هذا الأمر في مدونات ولاحقوا كل ظاهرة بأسرارها وما يكمن وراءها وحكمها، كم كانت تبلغ هذه المدونات؟ ولو أنهم تكلموا بعد ذلك عن هذا المنبع الثر الذي يفيض من تحت اللسان، هذه الغدة اللعابية، جذورها وأصلها ومهمتها وكيف أنها تؤدي وظيفتها ومن أين يأتي هذا الماء الصافي وكيف أنه يستحلب نقيا صافيا من الشوائب الكثيرة وكيف يتم ذلك؟ لو أن الإنسان كتب هذا ولم يقف عند الظواهر التي يحفظها التلاميذ في مدارسهم، لو أنه سبر أغوار هذه الظواهر، كم يكون تبلغ المجلدات التي تكتب فيها. لو أن الإنسان انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن المخ، الدماغ وتلافيفه وما يتعلق به وانعكاسات الفكر عليه وكيف يتم الفكر ووظيفة الدماغ ودقائق الخلايا التي في الدماغ والفرق بين خلايا الدماغ وغير الدماغ، لماذا الخلايا العامة تضمحل بسبب النشاط وتضعف وتنتهي بينما خلايا الدماغ لا يؤثر عليها النشاط. لو أن الإنسان أراد أن يكتب هذه الظواهر وينخر إلى الأسرار ويتحدث عن تفاصيل الأسرار، كم تبلغ هذه المدونات؟ لو أراد أن يتكلم عن السمع، الإنسان فقط، الإنسان ما هو؟ الإنسان واحد على مئات آلاف ملايين البلايين من المكونات الموجودة. كم تكون المدونات التي تحصي علوم الله المتعلقة بالإنسان؟ كم؟ لا يمكن أن يتسع الزمن كله لرصد ذلك. فانتقل بعد هذا إلى الحديث عن الحيوانات الأخرى المختلفة المتنوعة، وعلى أي نسق أقام الله، كلها علوم، كل واقعة ترصدها في كتاب تتحول الكتاب إلى علم، فإذا حفظتها أصبح هذا علما في دماغك. كم تكون المدونات وكم تحتاج إلى أزمنة؟ حيوانات البحار، حيوانات البر، حيوانات الجو، الطيور، المعارف والعلوم المتعلقة بها. الإنسان اليوم بيتحدث عن هذه القضايا، لكن لما بيتحدث بيقول هذا غيضا من فيض، قطرة من بحر. العلماء نفسهم يقولون هذا الكلام. فإذا انتقلت بعد ذلك إلى الأرض، الحديث عن الأرض، ظاهرها، باطنها، طبقات، ما يتعلق بها، عروق، مخزونات، مدخرات، معادنها، طبائعها، أنواع الأتربة التي فيها، طبائع كل أنواع من التراب، طبائع الحجارة التي فيها، المتكدمة غير المتكدمة، الحجارة التي تترخم وكيف تترخم وعلى أي أساس وما هي قوانينها. إذا أردت أن تكتب في هذا كم تبلغ المجلدات؟ كم؟ فإذا انتقلت بعد ذلك إلى الفضاء، إلى الرحب الذي لا نهاية له، وأخذت تتحدث عن الكواكب والمجرات والشهب والنيازك وما إلى ذلك، ستجد نفسك أمام مشروع ولا كمشروع المحيطات التي يريد الإنسان أن يغمرها بأتربة حتى يحيلها إلى أرض يابسة. لا، الفرق كبير بين هذا المثال والممثل له. أنا أقول هذه الأمثلة لماذا؟ حتى تعلموا أن هذا البيان الإلهي لا مبالغة فيه، وهذا الذي يقوله الله حق، والمثل أيضا لا يبلغ أن يكون تطبيقا لهذه الحقيقة. لذلك في سورة لقمان الكلام أوضح منه، يعني فيه تفصيل أكثر. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلم والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. عرفنا معنى كلمات الله، لأنه أنت لما عم تتحدث عن مثلا الخلايا الحيوانية أنت عم تتحدث عن كلمات الله في الواقع، لأن واقع الصبغيات وكيفية خلق الإنسان ما هو؟ نتيجة قول الله كن، نتيجة أمر الله كن. إذن فأنت تدرس ثمرة كلمات الله عز وجل، هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. إذا أدركنا هذا وتصورنا، نعود إلى أنفسنا، ما هي العلوم التي أعطينا إياها؟ ما هي العلوم التي نتمتع بها؟ الإنسان يتضاءل ويذل ويجد نفسه كتلة جهالة، ولا يجد نفسه جريئا أبدا أن يقتحم بالتبجح، وبأن يقول الإنسان اليوم أصبح خلاق، الإنسان عالم، ما عاد بحاجة إلى إيمان، يرى والعياذ بالله. هذا إنسان السكران لو أنه قد تحول إلى مجنون من كثرة السكر لا يبلغ إلى هذه الدرجة. هذا الإنسان يعني شيء من المعارف البسيطة 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 جدا، شم ريحة هذه العلوم ما حمله دماغه، ما ما حمل راسه صار يحكي هذا الكلام. نعم، مهمة كلام رب العالمين لنا عندما يقول لنا هذا الكلام أن نتطامن ونعرف عبوديتنا ونعرف مدى جهلنا، وأننا نتحرك في وحي، وأننا إنما يعطينا الله من علومه شيء بسيط 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 جدا جدا حتى نصلح به حالنا. وعندئذ لا يمكن أن يخدعنا خادع، ولا يمكن لإنسان أن يغشنا أو أن يغرنا. وعندئذ أيضا نعلم مدى جريمة المجرم الذي رأى نفسه تعلم شوية كلام علم بيطاطئ فيهم بمحاضرة أو بيكتبهم بمجلة أو شيء، يروح بيترجح وبيجعل من نفسه كأنه قيوم السماوات والأرض. شو فهمت أنت؟ أنت شو تعلمت؟ وأذكر لا أزال، نعم، ذلك المجرم الذي كتب، نعم، مقالا وقحا، ليت أن المسلمين في تلك البلد قاموا وراجعوا المسؤولين. لكن المسلمين، أنا مسؤول المسلمين هنا في الكويت أنا أقصد، نعم، كتب يسخر من كلام الله عز وجل الذي يقول فيه إنه جعل الشهب رجوما للشياطين. نعم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. كتب مقال وصدر هذا المقال بسخرية، وجعل السخرية أخرجها إخراج مسرحي تمثيل. قال كنا نحن في قرية إلنا سهرانين ومعي رجل علم أجنبي، فنحن في الليل شفنا شهاب خر من السماء وانطفأ، ففي واحد فلاح قال سهم الله في كبد عدو الله، ما بعرف إيش حكاها. قال هذا المستشرق الأجنبي. قال شو عم يحكي؟ قلت له لا مو شيء، لأن عند من الفلاحين لساعتهم خرافيين، ولسه على الآن في ذهنهم قال إنه هالشوب هي عبارة عن رجوم سواها الله للشياطين، فهي خرافات عند منا ولا تقبال إلها. هكذا كتب هذا الكلام. نعم، لك هذا الإنسان شو عرف من الكون؟ شو عرف؟ يبدأ يعرف حاله، بس ماذا عرف من نفسه؟ ماذا عرف من حقيقته؟ بالنظر للشيء اللي ذكرناه الآن كلام الله سبحانه وتعالى، دخل إلى الدنيا وغدا سيرحل منها، رائحة العلم ما شاء الله، وكله بهذا الشكل. فمن أكبر الجرائم في حق من العبد في حق الله عز وجل أنه يجي يجعل من بكرام الله له أعطاه شوية العقل، وأعطاه من خلال العقل شوية نور مشان يشوف في طريق لبين ما يموت، بس مشان يعرف طريق وكيف بده يمشي، نقى هيك يحط رجل فوق نجح على الطريق لبين ما يموت. هاي العلوم اللي الله أكرمنا فيها. إجا اتخذ من هذه العلوم منبر وطلع على هالمنبر وجعل نفسه رب من دون الله عز وجل، وأخذ يسخر بكلام الله سبحانه. لك لو الله عز وجل جعلك مجنون أجدب ريالتك عم تشط على تمك، شو كنت بتساوي بنفسك؟ نعم، هذا، نعم، الإنسان يقول هذا الكلام. والجريمة الأخرى أنه ليت أن الذين كتبوا يردوا هذا اللغو، رحب بكلامه ونشر كلامه. نعم، فنسأل الله عز وجل أن لا يبتلينا بالغرور، وأن يبصرنا بعبوديتنا حتى لا تحيق غضبة الله علينا. أنا أعلم أن من قوانين الله في الكون، وهذه القوانين نافذة، لكن إلا عندما رحمة الله تتداركنا ممكن أن ربي يوقف قوانينه رحمة بعباده. لكن القانون معروف، إذا أمي الله أكرمها بالمال ورغد العيش وسخر لزخر الأرض وخيراتها، وجاءت تحارب دين الله عز وجل بهذه النعم، والله هذه النعمة ما راح تدوم، والباري عز وجل راح يحول الحالة إلى نقيض ذلك، وتباشير ذلك واضح لنا. فتنة الخليج وهذه الأوضاع ما سببها؟ ما سببها؟ الله عز وجل أعطاكم مالا، أعطاكم نعمة، أعطاكم رغدا، كل هذا أعطاكم، تسخرون ذلك بأن تستخدموا الملاحدة القذرين وتستكتبونهم هذا الكلام فوق من الله يعطيكم العافية وتفضلوا، هي اجريت الكلام اللي عم تكتبوه من نعمة الله اللي اكرمنا فيها عم نعطيكم اياها. هذا الكلام غير، هذا ما بيجوز. تقول وفي مسلمين هنيك ما اسوا من الا هؤلاء. نعم، تمنينا وقد فتحنا اذاننا جيدا ان لو سمعنا عن اولئك المسلمين سواء الراحلين من هذه البلد الى هناك او المسلمين يلي بيتخانقوا كل يوم على السلفيه والوهابيه والمدري ايش. نعم، تمنينا لو انهم رفعوا عقيرتهم بكلمه طيبه استنكارا للمسؤولين هناك، انه يا اخي هذا الكلام يصير غضب الله علينا، بكره ما راح نقدر ننهي مشاكلنا من عود، نحن في علينا ديون مرتبه لرب العالمين. نعم، ما حدا فتح تمه ولا حدا راجع ولا حدا حكى كلمه، والمجله منتشره، مره تقول ان الايمان بالقضاء والقدر من مخلفات البداوه عند العرب. نعم، لو كان في مسلمين كانوا قاموا وراجعوا. مرة ثانية بيقول يسخرون من أن الله، خمس آيات في القرآن تؤكد أن الله جعل الشهب رجوما للشياطين، لك أنت طلعت على السماء وأنت مسحتها عرض وطول وشمال ويمين وعرفت أنه هذا الكلام هو صحيح، وانت شو عرفك بالجن اصلا؟ ليش؟ مين اللي درس الجن؟ لو اننا كتبنا عن خلق الله، عن هذه الخليقة فقط لاستنفدت البحار مياهها في سبيل ذلك. انت لا تعلم شيئا، كما قال الامام الغزالي في قصيدة رائعة له في هذا الصدد. نعم، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بحقيقتنا وأن يحصننا بحصن عبوديتنا وأن يجعل العلم نورا يهدينا إلى الإيمان به ولا يجعل العلم سببا لضلالتنا واحتجابنا عن الله. الآية الأخرى ندرسها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، اللهم تب علينا توبة نصوحا لا انكثها كان انكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا ننحرف عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.